بارك الله فيك. طيب الاخوه جاهزين نبدا ان شاء الله؟
لا نبدا يا شيخ، الاخوه يستمعون
اليكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذه الكلمه بعنوان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أيها الإخوة، لقد امتن الله جل وعلا علينا بنعم ظاهرة وباطنة، ولا تتم نعمة إلا بالدين، لا تتم نعمة إلا بالدين والثبات عليه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أيها الإخوة، إن الشيطان راصد للإنسان في كل سبيل لإفساد دينه. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. إن الفتن من أعظم المؤثرات على الدين، فلا تعرف سنا ولا جنسا ولا بلدا، وهي تمحص القلوب وتظهر ما فيها من صدق أو ريب، فتتعرض لكل قلب فيسقط فيها أقوام وينجو آخرون. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، أي تعود مرة بعد مرة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال أبو زكريا الناوي رحمه الله تعالى في المنهاج أو في شرح صحيح مسلم، قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة في الله، إن الفتن كثيرة وقد تخرج المرء من دينه والعياذ بالله. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في المصدر السابق معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم إلى المقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، ومع كثرة الفتن فإنها لا تدع بيتا إلا دخلته. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة وهو الجبل الصغير، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، بل كل ما فتحت نعمة نزلت معها فتنة. أخرج البخاري والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وإذا بعد الناس عن زمن النبوة ظهرت فيهم الفتن. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. إن الفتنة تتوالى على العبد إلى مماته وقد تأتي بمهلكته وقد تتدرج عليه. أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته. وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة، والساعة هي الجزء من الوقت ربما تكون نصف النهار، كما في الساعة التي أذن النبي عليه السلام أو أباح النبي الله عز وجل لنبيه عليه السلام مكة فيها. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطيعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. أيها الإخوة الكرام، إن الفتن خطرها كبير، من دنا منها أخذت، ومن حام حول حماها أوقعت. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومن الفتن ترك الهداية إن نزلت محنة، أو أقبل الدنيا بزخرفها، أو تحليل ما كان يراه حراما اتباعا لهوى أو طمعا بدنيا. إذا ترك الإنسان الهداية عند المحنة أو عند إقبال الدنيا بزخرفها، أو صار يحل ما كان يراه حراما قبل الفتنة اتباعا لهواه أو طمعا بدنياه، فاعلم أنه قد وقع في الفتنة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الفتن الفرقة والنزاع والاختلاف بين المسلمين اتباعا لهوى ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل له: الفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وإن لم تبلغ السيف. إن الله عز وجل كرم الإنسان وفضله وعظم حرمة المسلم ودمه، وفي آخر الزمان يقل العمل الصالح ويضعف الإيمان في النفوس فيستهان بحرمات الله. ومن الفتن أيها الإخوة كثرة القتل في الأمة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ولكثرة القتل يسفك الدم من غير سبب. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ومن الفتن التنافس على أمر الدنيا. أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر بن عوف رضي الله عنه هو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومن الفتن أيها الإخوة فتنة المال، ما عدم الاهتمام في جمعه من حل أم من حرام. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أيها الإخوة، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا عصمة والله من الفتن إلا بالله عز وجل. قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والدعاء سلاح المؤمن في السراء والضراء. أخرج مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها في كل صلاة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. إن البعد عن الفتن عصمة منها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهرب من الدجال لمن سمعه، ويعظم قدر العبد بالبعد عنها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل. أيها الإخوة، إن المسلم الصادق هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم، ويبين خطرها، ويوصي بالاعتصام بحبل الله المتين. أخرج مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وعلى المرء ألا يغتر بكثرة الهالكين، وألا يستوحش من قلة السالكين، ولا ينظر إلى كثرة من هلك، وإنما ينظر إلى الناجي كيف نجا لينجو. ولا ينظر إلى كثرة من هلك، وإنما ينظر إلى الناجي كيف نجا لينجو. أيها الإخوة الفضلاء، أما وقد استبان لكم خطر الأهواء، وعلم أضرار البدع المحدثة التي تهدم الدين، وشاهد المسلمون دمار المجتمعات بالثورات والاضطرابات، لم يبقى طريق منج إلى الصراط المستقيم، ولن يحمي الأمة إلا التمسك بالكتاب، ولن يجمع القلوب إلا الحق. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأخرج أهل السنة على النسائي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومكتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لقد أتى على بلاد المسلمين في الأربعة أعوام الماضية فتن وخطوب وكروب وأمور عظام لن ينقذها إلا الله، لن ينقذنا منها إلا الله سبحانه وتعالى بالرجوع لدينه والتمسك بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تكون النجاة من الفتن. هذا ما أردت أن أوصي نفسي وإياكم به هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللسامعين الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين. وبارك الله فيكم وحفظكم الله.
آمين، بارك الله فيك.
أيوة، عندنا أسئلة يا شيخنا، هل ممكن أن نسأل؟
نعم، تفضل.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال الأول، يسأل إخوة عندنا هنا في كامرون وفي مدينتنا مشكلة في مصليات العيد، لأن أكثر المصليات عند الصوفية الذين يسمون أنفسهم التيجانية وليس عند أهل السنة والجماعة السلفيين المصليات العيد. هل يجوز لنا أن نبدأ وأن نخصص مصلى جديد أهل السنة والجماعة أم نصلي وراء أولاه الصوفية؟ نريد توجيه من فضيلتكم، بارك الله فيكم.
هل أنتم تحت ولاية حاكم مسلم؟
لا، الحاكم ليس مسلم، ولكن رئيس الدولة، رئيس القبيلة هو مسلم، وعنده مصلى الكبير يصلي آلاف المسلمين هناك.
هؤلاء الصوفية أم ماذا؟
نعم، وهؤلاء الصوفية على طريقة تيجانية،
يعني إن استطعتم أن تفعلوا مصلى وحدكم فيتعين عليكم أن تفعلوا مصلى وحدكم، وإن لم تستطيعوا ذلك فينظر إن كان وصل الحال بهؤلاء إلى أنهم يقعون في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، فيركب لصلاة العيد إلى أقرب مصلى على السنة أو مع عوام المسلمين عند من يرى وجوب صلاة العيد. نعم
جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني شيخنا، بارك الله فيكم، عندنا أيضا مشكلة في المدارس هنا في الكاميرون، لأن المدارس عندنا هنا المدارس الحكومية ومدارس الذين يسمون أنفسهم بمدارس إسلامية فيها نفس الشيء من الشركيات والكفريات والاختلاط بين الرجال والنساء، ونحن الآن ليس عندنا المدارس يا شيخنا، فما هي نصيحتكم لنا نحن المسلمون المقيمين في بلاد الكفر وليس عندنا قدرة على حجرة إلى البلاد الإسلامية؟ بارك الله فيكم شيخنا.
نعم يا أخي، لا تذهب بأبنائك إلى مكان يدرس فيه الكفر والشرك والعياذ بالله، ولأن يبقى الإنسان أميا لا يقرأ ولا يكتب ويبقى على فطرته التي فطر الله الناس عليها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وكما عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فلأن يبقى ولدك لا يقرأ ولا يكتب ويبقى على فطرة التي فطره الله عليها هي فطرة التوحيد، خير لك من أن تذهب به إلى هذه المدارس أبدا، لا تذهب به أبدا إلى هذه الأماكن، ومتى تيسرت لك الهجرة فهي في حقك واجبة، نسأل الله أن يعافيكم. وإن تيسر لكم عمل حضانات إسلامية ومدارس إسلامية على السنة عن طريق الوصول إلى الحكومة وأخذ أوراق رسمية حتى لا تتوقف ونحو ذلك بعمل حضانات أو مدارس، يكون هذا مخرج لكم إن شاء الله. طيب، نسأل الله أن يعينكم على ذلك.
أمين أمين. وسؤال آخر يا شيخنا. نعم، وسؤال آخر شيخنا وبارك الله فيكم. نحن هنا في الكاميرون لا يوجد عندنا العلماء ولا كبار طلاب العلم، ولكن بعض إخوة الذين تخرجوا وتعلموا في جامعات إسلامية كالمدينة والسودان يرجعون هنا، وبعضهم يدافعون عن أهل البدع الذين قد حذر منهم علماء، ونحن ليس عندنا علم كثير، نقرأ في كتب العلماء ونستمع إلى أشرطة العلماء، فما نصيحتكم لنا اتجاه هؤلاء إخوة بارك الله فيكم شيخنا؟
هؤلاء الإخوة إن رأيتم أن حالهم كذلك وأنهم يزكون أهل البدع فادعوهم إلى مجلس مع أحد من أهل العلم من تثقون في علمه وفضله ينصحهم، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فإنهم يلحقون بأهل البدع، كما قيل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يجالس أهل البدع قال يعرف بذلك أو يعلم بذلك، فإن أجاب وإلا يلحق بهم. وأما أنتم فعليكم أن تتواصلوا مع أهل العلم في مثل هذه اللقاءات في شرح كتب، ومن يستطيع منكم من عنده اللغة العربية يدخل على المعاهد السلفية ويدرس فيها، ثم بعد ذلك يختبره شيخ للدرس على يديه ويؤهله لأن يدرس. هذه الطريقة الصحيحة لتعليم الناس العلم، لأنه لا بد من ثني الركب بين يدي العلماء، ومن لم يرحل لا يرحل إليه، من لم يرحل لا يكن رحلة، لا يرحل الناس إليه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا، وقال لرجل هيا نطلب العلم، قال يا ابن عباس أتظن أن الناس في حاجة إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال فودعت وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس علي أو قال إلي قال ذاك الفتى كان أعقل مني. فلابد من ثني الركب، فإن لم يتيسر فإن الرجوع للأشرطة والمسموعات هذا كالتيمم إذا علم الماء، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن أولى من ذلك أن ترجع إلى المعاهد السلفية وشيخك يختبرك ويقول أنت مؤهل لأن تدرس، بذلك ينتقل العلم إن شاء الله وينفع الله بك العبادة والبلاد. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. لا تنسونا لأن أمر عندنا هنا في كاميرون شيخ صعب جدا، لأننا نحن في بلاد الكفر، وإخوة الحمد لله يسلمون، بعضهم كانوا يهودية ونصرانية ثم أسلموا وتمسكوا على منهج السلف ونسير معهم، ولكن نحن عندنا قليل من العلم، نجتهد فقط في أشرطة العلماء. كم الله يا شيخنا، لا تنسونا باللقاءات والكلمة، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله يجعل في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
آمين إن شاء الله يا أخي، نحن معكم ونحن إخوانكم، يدنا في أيديكم، ونحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرجل من أهل السنة مع أخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فنحن معكم إن شاء الله ما تيسر لنا ذلك بإذن الله، ولعل الله عز وجل أن يعني ييسر لنا معكم لقاء يعني منتظما إن يسر الله سبحانه وتعالى يعني الوقت بذلك. لكن أنتم أيضا ادعوا لنا أن الوقت بالبركة في الوقت. بارك الله فيكم.
بارك الله جزاكم الله خيرا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. طيب الإخوة جاهزين نبدأ إن شاء الله؟
لا نبدأ يا شيخ، الإخوة يستمعون
إليكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الكلمة بعنوان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أيها الإخوة، لقد امتن الله جل وعلا علينا بنعم ظاهرة وباطنة، ولا تتم نعمة إلا بالدين، لا تتم نعمة إلا بالدين والثبات عليه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أيها الإخوة، إن الشيطان راصد للإنسان في كل سبيل لإفساد دينه. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. إن الفتن من أعظم المؤثرات على الدين، فلا تعرف سنا ولا جنسا ولا بلدا، وهي تمحص القلوب وتظهر ما فيها من صدق أو ريب، فتتعرض لكل قلب فيسقط فيها أقوام وينجو آخرون. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وضبطها بعضهم عودا عودا، أي تعود مرة بعد مرة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال أبو زكريا الناوي رحمه الله تعالى في المنهاج أو في شرح صحيح مسلم، قال القاضي رحمه الله: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. وقال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه، ولم يدخله شيء بعد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة في الله، إن الفتن كثيرة وقد تخرج المرأة من دينه والعياذ بالله. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في المصدر السابق معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم إلى المقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو عكسه شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، ومع كثرة الفتن فإنها لا تدعو بيتا إلا دخلته. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة وهو الجبل الصغير، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، بل كلما فتحت نعمة نزلت معها فتنة. أخرج البخاري والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وإذا بعد الناس عن زمن النبوة ظهرت فيهم الفتن. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. إن الفتنة تتوالى على العبد إلى مماته، وقد تأتي بمهلكته وقد تتدرج عليه. أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة، والساعة هي الجزء من الوقت ربما تكون نصف النهار، كما في الساعة التي أذن النبي عليه السلام أو أباح النبي الله عز وجل لنبيه عليه السلام مكة فيها. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطيعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. أيها الإخوة الكرام، إن الفتن خطرها كبير، من دنا منها أخذت، ومن حام حول حماها أوقعت. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومن الفتن ترك الهداية إن نزلت محنة أو أقبل الدنيا بزخرفها أو تحليل ما كان يراه حراما اتباعا لهوى أو طمعا بدنيا. إذا ترك الإنسان الهداية عند المحنة أو عند إقبال الدنيا بزخرفها أو صار يحل ما كان يراه حراما قبل الفتنة اتباعا لهواه أو طمعا بدنياه، فاعلم أنه قد وقع في الفتنة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الفتن الفرقة والنزاع والاختلاف بين المسلمين اتباعا لهوى ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل له: الفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وإن لم تبلغ السيف. إن الله عز وجل كرم الإنسان وفضله وعظم حرمة المسلم ودمه، وفي آخر الزمان يقل العمل الصالح ويضعف الإيمان في النفوس فيستهان بحرمات الله. ومن الفتن أيها الإخوة كثرة القتل في الأمة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ولكثرة القتل يسفك الدم من غير سبب. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ومن الفتن التنافس على أمر الدنيا. أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه هو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومن الفتن أيها الإخوة فتنة المال، ما عدم الاهتمام في جمعه من حل أم من حرام. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أيها الإخوة، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا عصمة والله من الفتن إلا بالله عز وجل. قال سبحانه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، والدعاء سلاح المؤمن في السراء والضراء. أخرج مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها في كل صلاة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. إن البعد عن الفتن عصمة منها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهرب من الدجال لمن سمعه، ويعظم قدر العبد بالبعد عنها. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. أيها الإخوة، إن المسلم الصادق هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم ويبين خطرها ويوصي بالاعتصام بحبل الله المتين. أخرج مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، وعلى المرء ألا يغتر بكثرة الهالكين، وألا يستوحش من قلة السالكين، ولا ينظر إلى كثرة من هلك، وإنما ينظر إلى الناجي كيف نجا لينجو، ولا ينظر إلى كثرة من هلك، وإنما ينظر إلى الناجي كيف نجا لينجو. أيها الإخوة الفضلاء، أما وقد استبان لكم خطر الأهواء، وعلم أضرار البدع المحدثة التي تهدم الدين، وشاهد المسلمون دمار المجتمعات بالثورات والاضطرابات، لم يبقى طريق منج إلى الصراط المستقيم، ولن يحمي الأمة إلا التمسك بالكتاب، ولن يجمع القلوب إلا الحق. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأخرج أهل السنة عن النسائي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة لقد أتى على بلاد المسلمين في الأربعة أعوام الماضية فتن وخطوب وكروب وأمور عظام لن ينقذنا منها إلا الله سبحانه وتعالى بالرجوع لدينه والتمسك بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا تكون النجاة من الفتن. هذا ما أردت أن أوصي نفسي وإياكم به هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللسامعين الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وحفظكم الله.
آمين بارك الله فيك.
أيوة عندنا أسئلة يا شيخنا هل ممكن أن نسأل؟
نعم تفضل.
نعم شيخنا بارك الله فيكم السؤال الأول يسأل إخوة عندنا هنا في كامرون وفي مدينتنا مشكلة في مصليات العيد لأن أكثر المصليات عند الصوفية الذين يسمون أنفسهم التيجانية وليس عند أهل السنة والجماعة السلفيين المصليات العيد. هل يجوز لنا أن نبدأ وأن نخصص مصلى جديد أهل السنة والجماعة أم نصلي وراء أولاه الصوفية؟ نريد التوجيه من فضيلتكم بارك الله فيكم.
هل أنتم تحت ولاية حاكم مسلم؟
لا الحاكم ليس مسلم ولكن رئيس الدولة رئيس القبيلة هو مسلم وعنده مصلى الكبير يصلي آلاف المسلمين هناك.
وهؤلاء الصوفية أم ماذا؟
نعم وهؤلاء الصوفية على طريقة تيجانية
يعني إن استطعتم أن تفعلوا مصلى وحدكم فيتعين عليكم أن تفعلوا مصلى وحدكم وإن لم تستطيعوا ذلك فينظر إن كان وصل الحال بهؤلاء إلى أنهم يقعون في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فيركب لصلاة العيد إلى أقرب مصلى على السنة أو مع عوام المسلمين عند من يرى وجوب صلاة العيد. نعم
جزاكم الله شيخ جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم عندنا أيضا مشكلة في المدارس هنا في الكامرون لأن المدارس عندنا هنا المدارس الحكومية ومدارس الذين يسمون أنفسهم بمدارس إسلامية فيها نفس شيء من الشركيات والكفريات والاختلاط بين الرجال والنساء. ونحن الآن ليس عندنا المدارس يا شيخنا، فما هي نصيحتكم لنا نحن المسلمون المقيمين في بلاد الكفر وليس عندنا قدرة على حجرة إلى البلاد الإسلامية؟ بارك الله فيكم شيخنا.
نعم يا أخي، لا تذهب بأبنائك إلى مكان يدرس فيه الكفر والشرك والعياذ بالله، ولأن يبقى الإنسان أميا لا يقرأ ولا يكتب ويبقى على فطرته التي فطر الله الناس عليها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وكما عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فلأن يبقى ولدك لا يقرأ ولا يكتب ويبقى على فطرة التي فطره الله عليها هي فطرة التوحيد، خير لك من أن تذهب إلى هذه المدارس أبدا، لا تذهب أبدا إلى هذه الأماكن. ومتى تيسرت لك الهجرة فهي في حقك واجبة، نسأل الله أن يعافيكم. وإن تيسر لكم عمل حضانات إسلامية ومدارس إسلامية على السنة عن طريق الوصول إلى الحكومة وأخذ أوراق رسمية حتى لا تتوقف ونحو ذلك بعمل حضانات أو مدارس، يكون هذا مخرج لكم إن شاء الله. طيب، نسأل الله أن يعينكم على ذلك.
أمين أمين. وسؤال آخر يا شيخنا. نعم، وسؤال آخر شيخنا وبارك الله فيكم، نحن هنا في الكاميرون لا يوجد عندنا العلماء ولا كبار طلاب العلم، ولكن بعض إخوة الذين تخرجوا وتعلموا في جامعات إسلامية كالمدينة والسودان يرجعون هنا وبعضهم يدافعون عن أهل البدع الذين قد حذر منهم علماء، ونحن ليس عندنا علم كثير، نقرأ في كتب العلماء ونستمع إلى أشرطة العلماء، فما نصيحتكم لنا اتجاه هؤلاء الإخوة؟ بارك الله فيكم شيخنا.
هؤلاء الإخوة إن رأيتم أن حالهم كذلك وأنهم يزكون أهل البدع فادعوهم إلى مجلس مع أحد من أهل العلم من تثقون في علمه وفضله ينصحهم، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فإنهم يلحقون بأهل البدع، كما قيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يجالس أهل البدع، قال: يعرف بذلك أو يعلم بذلك، فإن أجاب وإلا يلحق بهم. وأما أنتم فعليكم أن تتواصلوا مع أهل العلم في مثل هذه اللقاءات في شرح كتب، ومن يستطيع منكم من عنده اللغة العربية يدخل على المعاهد السلفية ويدرس فيها، ثم بعد ذلك يختبره شيخ يدرس على يديه ويؤهله لأن يدرس. هذه الطريقة الصحيحة لتعليم الناس العلم، لأنه لا بد من ثني الركب بين يدي العلماء، ومن لم يرحل لا يرحل إليه، من لم يرحل لا يكون رحلة، يعني لا يرحل الناس إليه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال لرجل: هيا نطلب العلم. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس في حاجة إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعت وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس علي أو قال إلي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. فلابد من ثني الركب، فإن لم يتيسر فإن الرجوع للأشرطة والمسموعات هذا كالتيمم إذا علم الماء، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن أولى من ذلك أن ترجع إلى المعاهد السلفية وشيخك يختبرك ويقول أنت مؤهل لأن تدرس، بذلك ينتقل العلم إن شاء الله وينفع الله بك العبادة والبلاد. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. لا تنسونا، لأن أمر عندنا هنا في كامرون شيخ صعب جدا، لأننا نحن في بلاد الكفر وإخوة الحمد لله يسلمون، بعضهم كانوا يهودية ونصرانية ثم أسلموا وتمسكوا على منهج السلف ونسير معهم، ولكن نحن عندنا قليل من العلم، نجتهد فقط في أشرطة العلماء. كم الله يا شيخنا، لا تنسونا باللقاءات والكلمة وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله يجعل في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
آمين إن شاء الله يا أخي، نحن معكم ونحن إخوانكم، يدنا في أيديكم، ونحن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرجل من أهل السنة مع أخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فنحن معكم إن شاء الله ما تيسر لنا ذلك بإذن الله، ولعل الله عز وجل أن يعني ييسر لنا معكم لقاء يعني منتظما، إن يسر الله سبحانه وتعالى يعني الوقت بذلك. لكن أنتم أيضا ادعوا لنا أن الوقت بالبركة في الوقت. بارك الله فيكم.
بارك الله جزاكم الله خيرا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.